بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديثي أو مع باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وفيه قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقثرة الجيش، فانطلق يرقد نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لها بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. وهذا الحديث يعني بين حال خروج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وهم قاصدون البيت لأداء العمرة، وهذا بعد تقريبا حوالي 6 سنوات من الوحشة ومن الغربة بالمدينة، وكان عندهم شوق وحنين إلى بيت الله الحرام. وكما ذكرت آنفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ قومه بقتال قط، إنما هم الذين دائما هم الذين يبدأون، وهم الذين يعني ظلموه، وما زالوا من قتال إلى قتال، وهو ما زال في علو وهم ما زالوا في منقصة في العدد والعدة، وأيضا منقصة في عدم الوصول إلى ما أرادوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد عمرة، وأراد أيضا أن يبين لقريش أن هذه أرضه وهذه بلده، وأنها مهما غصبت فلا بد أن يعود إليها. فخرج هو وأصحابه، إلا أنهم استنفروا بعض قومهم وهيجوا عليه أهل مكة قاطبة، وأرسلوا إلى من هم حول مكة في التهيج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أول من بدأ هو بديل بن ورقاء، وكان يعني محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهيجوه وأنهم أخبروه بأن هناك معركة وهناك قتال يعني سيباد فيه محمد ومن مع محمد، فخرج ناصحا مذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم بما عزمت عليه قريش. فقال، طبعا هو بديل بن ورقاء، قال بأنهم نزلوا مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، عندهم العدة من عدد وسلاح ونوق فيها ألبان محفلة ونوق تتبعها أبناؤها، وكل هذا من أجل أن يمنعوك من دخول البيت. ثم قال له: ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، لن تدخلها أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بأن أو إنا نجيء إنا لم نجئ لقتال أحد، يعني ما خرجنا لقتال، هذا بيت الله الذي ما منعته قريش عن أحد قط، وكان البيت يؤم أقوام من العرب من الجزيرة وغيرها، فما منعوا أحد، بل كانوا يقومون بضيافتهم وحمايتهم، وقسموا أنفسهم لخدمة الحجيج في الموسم، فما الفرق بيننا وبينهم وهم مشركون؟ فما أردنا إلا البيت، ولكننا جئنا معتمرين. ثم قال: وإن قريشا ناكتهم الحرب وأضرت بهم. وهنا أيضا دائما المسلم لابد أن يكون على معرفة تامة بعدوه وبحاله من علو وسفول، ولكن أفتنا في هذه الأزمان بأننا لا نعرف عدونا، لأن الحروب الآن تختلف عن الحروب قديما. قديما كان عدد وعد إلى غيره، أما الآن صارت الحروب فكرية، حتى أنك ترى من بني جلدتك من هو ضدك وليس معك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون محيطا بما يحاك به، محيطا بمن حوله من أعدائه، وكيف يخططون له ويسيرون إلى القضاء عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حال قريش، أنها ما من معركة ولا غزوة إلا وفيها خسائر، والإسلام في علو وهم في نزول وسفول. فقال: إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة. طبعا هم أهل كبر وأهل علو، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هو الذي يطلب الصلح رغم أنه الآن في علو وهم في سفول. فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، يعني يكون في نوع من الصلح أو هدنة فيما بينهم، حتى أن يسلم يتمكن من دعوة الناس إلى الله عز وجل، لأنه هو مشغول بقوم، حروب مستمرة، يعني ما تركوه حتى يصل إلى أي أحد، كلما وصل إلى أحد ساروا خلفه إما بالمنع وإما بتهييج القوم عليه. فإن أظهر، يعني إن مكنه الله عز وجل وأعلى دينه، وهو عالم إن شاء الله تعالى من قبل ومن بعد، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، إن شاءوا الدخول في الإسلام فعلوا بعد النصر وبعد العلو والتمكين على غيرهم، وإلا فقد جموا. يعني لو كانت الأخرى، ودي طبعا إن شاء الله يعني مستحيلة، أي الهزيمة وكسب المسلمين، فاستراحوا من محمد ومن أتباع محمد، وهذه خطة عقيلة طبعا. وإنهم أبوا، وهذا إصرار المسلم، المسلم دائما في علو، دائما عزيز بالله عز وجل، لا يتنازل ولا يساوم ولا يداهن ولا يفرط في شيء من دينه البتة. وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى تسقط ويسقط عنقي، يعني لن أدع دين الله عز وجل ولن أدع ما عليه أبدا. ولينفذن الله أمره، سيكون ما أراد الله وقدره سبحانه وتعالى. فقال بديل، طبعا هذا الكلام عين الحكمة، وبديل يعرف حال قريش ومن فيه، فقال بديل: سأبلغهم ما تقول، كان هو واسطة للصلح. قال: فانطلق حتى أتى قريشا قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. صار حوار، وجعلنا بيننا وبينه خطة، ونريد أن نعرض عليكم ما عرضه عليكم أو ما عرضه علينا لنقوله لكم. فقال سفهاؤهم، المقصود بالسفهاء صغار الأسنان، ودائما إخواننا الشباب في نوع من الاندفاع ونوع من التهور وقلة في الحكمة. ولذلك أي شباب بلا رأس هلكوا، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، يعني حتى كثير من شباب المسلمين، لأن الغالب بلا رؤوس. فلذلك ترى أن العقول فيها نوع من الاندفاع ونوع من التهور وعدم الفهم والإدراك والعمق، لأن البعض ربما يعني تكون المسألة عميقة، وقد يكون هناك أمر يعني لا تسعه ولا يصل إليه عقول الشباب. فذلك الشباب يحتاج دائما إلى أصحاب الحنكة وأصحاب التريث والروية ومداركة أي أمر من الأمور، لأن الأمر في ظاهره قد يكون فيه سلامة، أو في ظاهره قد يكون فيه شر. فلابد أن الإنسان يتريث ويتروح حتى يدرس أي مسألة من المسائل. ولذلك يعني مواقف كثيرة جدا حتى من شباب الصحابة كان فيها نوع من التسرع، ولكن كان الخير مع الأشياخ. لأن أذكر موقف لما خرج عمر رضي الله عنه قاصدا الشام، وكان هذا في طاعون عمواس، بلغه الطاعون فوقف، يعني هذا باب من أبواب الهلكة، فقال الشباب جميعا ندخل لا نفر من قدر الله عز وجل، وقال الأشياخ لا، أمر قد نجانا الله منه. فوقف عمر بين الأشياخ وبين الشباب، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وذكر حديثا: إذا نزلتم بأرض فيه الطاعون وأنتم فيه فلا تخرجوا، وإن كنتم خارج فلا تدخلوا عليه. ففرح عمر بهذا، لأن هذا وافق ما عنده ووافق رأي الأشياخ، فعاد رضي الله عنه بالصحابة سالمين. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، مش عاوزين نسمع أي حاجة عنه، ما في إلا القتال، ما في إلا المنع، ما في إلا الحرب. وقال ذو الرأي منهم الكبار: هات ما سمعته يقول. طب نسمع ماذا عندك وماذا أخبرك. فقال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام هذا الذي فيه نوع من العقل والاتزان وفيه كل صفات الخير لقريش وللمسلمين. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومي، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. وهذا أيضا عروة بن مسعود كان من العقلاء، وكان من ثقيف وليس من قريش، فرأى أن الحرب ستطحن، وأن الأمر عظم، وأن محمد قد اشتدت قوته وأصحابه، والأمر فيه إشكالية عظيمة جدا، فلابد من وجود حل. فأراد أن يتقرب إليهم، قال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ يعني معنى أنني ابن لكم، رغم أنه كان من كبار القوم وكان كبيرا سنا، وكان عم لحد يعرف للمغيرة بن شعبة، وقد أودى دية قد قام بها المغيرة رضي الله عنه قبل الإسلام. فأراد أن يتحبب إليهم ويتقرب إليهم، من الموضوع خطير، في إشكالية كبيرة جدا، وربما يحدث قتل عظيم بينكم وبين محمد. ثم قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهمونني؟ يعني أنا لو ذهبت وفوت عندكم شك في أمري أن ولائي لكم؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. ظل يعرض عليهم بعض محاسنه معه، وأنه محب له وناصح لهم، ثم بين لما وقع من أهل عكاظ وأنهم امتنعوا عليه، جاء بأهله وبعشيرته إليه. فقال: فإن هذا قد عرض عليكم أو لكم خطة رشد. ما قاله عين العقل وعين الرشاد، كن في صلح وهدنة فيما بينكما، اقبلوها ودعوني آتي، يعني وافقوا عليها وأنا سأحاول أتفاوض وأنظر يعني كيفية إجراء هذه الخطة لتكون في صالح قريش لا في صالح محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ائته فأتى. طبعا هذا كان رأي العقلاء من قريش الكبار الأشياخ، أما الشباب فكما ذكرت لكم ليس لهم إلا التهور وإيقاع الكل في إشكاليات عظيمة. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وصل وبدأ يجري حوارا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، يعني نفس الكلام، أنا ما جئنا إلا للعمرة، ما أردنا قتالا، وأن قريش نهكتها الحرب، وأنه أراد إن أرادوا خطة رشاد خطة صلح فعلت، ما عندي مانع أن يتم الصلح. ودائما هنا طبعا لا يكون الصلح بين المسلمين وغيرهم عند انكسار وهزيمة، هذا ليس بصلح، إنما هذا نوع من الانتكاس، لكن لا يكون الصلح إلا عند قوة من المسلمين يحتاجون إلى هذا الصلح. أما طالما أنك منكسر منهزم فأي صلح، إنما هذا صلح في صالح الإيه؟ العدو. لكن هنا بدأ للمسلمين قوة. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك أي محمد. طبعا خطاب عواطف وليس خطاب يعني يحل هذه المشكلة العظيمة التي وقعت فيها قريش، أنهم أمام المسلمين وأنهم مصممون ومصرون على الدخول لأداء العمرة، والعرب قطبة سيلومون قريش، يعني ما الذي يحيل بين محمد وبين أصحابه أن يدخلوا لأداء العمرة كغيره من باقي أهل الجزيرة. فتكلم عروة بكلام فيه نوع من العطف، فقال أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك، لو فرضنا أنك دخلت وقتلت منهم وأذهبتهم وفعلت بهم ما فعلت، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني أنت داخل عشان تقاتل، من من العرب فعل ما تريد أن تفعله أنت يا محمد؟ وإن تكن الأخرى، ما هو معركة، ستكون هناك معركة عظيمة، قريش أصرت ومنعت دخول محمد فلابد من قتال، فإما أن تكون أنت المنتصر المظفر وستستأصل قومك، من فعل قبلك هذا؟ ثم قال وإن تكن الأخرى أي الهزيمة لك ولأصحابك، فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. لو أنها الهزيمة لك فهؤلاء أصحابك الذين معك ضعاف ساكين لن يقفوا أمام قريش، وبمجرد المعركة سيفرون ويدعوك وحدك بمفردك. فكان الصديق رضي الله عنه واقف، فقال له أبو بكر أنصص ببضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ وكانت العرب إذا سبت شخص تسبه أمصص بضر أو بضر أمك، أراد الصديق أن يغيظهم أشد وأكثر، فقال أمصص ببضر أو بضر اللات أي الآلهة التي يعظمونها أكثر من الإيه؟ من الأم، وهي كلمة قبيحة جدا، ولكن في موطن يحتاج إلى كسر هذا القائل وإلى إرسال رسالة واضحة لقريش بأن أصحاب محمد لن يفروا ولن يدعوه، وأنهم ماضون في طريقهم إلى دخول مكة. فهنا تعجب عروة، لأن كان العرب لهم مكانة ومنزلة، وخاصة كلما كانوا رؤوسا كانوا لهم يعني صولة وجولة، فتعجب فقال من ذا، من هذا الذي تكلم بهذا الكلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أبو بكر، هذا أبو بكر الصديق. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وقيل بأنه استقرض من النبي صلى الله عليه وسلم قلوص يعني جمال، وأعانه في بعض الأمور فكانت عليه يد، والعرب يعني من هذه الميزات العظيمة حتى وهم كفار، فالعرب كانوا قبل الإسلام عندهم قيم وأصول، كان الكبير معظما، وأيضا كان عندهم أصول، وهي بأن لو أن إنسانا أحسن إلى أحد منهم لا ينسى إحسانه أبدا، يعني لا يجحدون ولا ينكرون إحسان المحسن. فهنا في هذا الموطن الذي آلم عروة إلا أنه تذكر إحسان الصديق رضي الله عنه له. فعندها يعني قال أنك أحسنت إلي فلن أجيبك، ثم قال وهذه بتلك، يعني هذه هذا إحسانك في مقابل هذه السب التي فعلت. فقال أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.